صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا يا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. طالت علينا يا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم وشملكم بيدي أعدائكم بدد. كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم وشملكم بيدي أعدائكم بدد. فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها رمد. هب أن جندك معدود فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له عدد. غدا تجاهد من أعدائه نفرا جدوا لإطفاء نور الله واجتهدوا. وعصبة جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى جحدوا. فصال فيهم بأقوام وما وهنت كأني به قد وقف على أجسادهم المصرعة مناديا أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا. هذا السهم بفادة ثنى وهذا بيه للنشاب رنى، وهذا الخيل صدر رضى ضنى وهذا وذاك بالهندي موذّر ركب غوجة يا وتعنى حسين لها وبكى يا ويل وتلهف عليها اي والله تلقاها جثة يا ومسايا يا اللي بيها يا وقال احتسب عند الله واصبر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. المسألة الفقهية ذكرنا في الليالي السابقة أنه يعتبر في الصلاة في الجلد كما لو كان جلد على حزام الإنسان، مثلا يصلي بحزام جلد أو يصلي بساعة جلد. إذا صلى الإنسان بجلد حيوان يعتبر في صحة صلاته أن يكون هذا الجلد من حيوان محلل الأكل كالأنعام الثلاثة، جلد الإبل أو البقر أو الغنم أو ما يحل أكله، كما يعتبر فيه أن يكون الحيوان مذكى، فلو كان جلد ميتة لا تصح الصلاة فيه حتى لو كانت الميتة طاهرة، لأن بعض الميتة طاهر وبعض الميتة نجس. الميتة التي لها نفس سائلة تنجس بالموت، الميتة التي ليس لها نفس سائلة طاهرة. ترد مثلا الحية لو ماتت هذه طاهرة، لما؟ لأنه ليس لها نفس سائلة، يعني دمها لا يفور. جلد الحية وإن كان طاهرا لأن الحية إذا ماتت لا تنجس، مو مثلها مثل ما له نفس سائلة. ما له نفس سائلة إذا مات بدون تذكية يكون نجسا. لو افترضنا مثلا أن هذه الشاة أو هذه البقرة ماتت حتف أنفها أو لم تذك تذكية شرعية تكون شنو؟ نجسة. زين؟ أما الحية فليست ميتتها نجسة لأنه ليس لها نفس سائلة، لكن ليس المدار فقط على الطهارة والنجاسة، المدار أن يكون هذا الجلد من حيوان يحل أكله، هذا واحد، حي لا يحل أكلها، ومن حيوان مذكى على الطريقة الشرعية، يعتبر هذان الشرطان. إذا شككنا هنا، إذا شككنا يعني جاءنا جلد مثلا من بلاد غربية من بلاد شرقية، جلد جاءنا جلد من الغرب، جاءنا جلد من الصين، من أي مكان، شككنا هل أن هذا الجلد من حيوان مذكى على الطريقة الشرعية أم لا؟ طبعا الجلد في قسمين، أكو جلد صناعي وأكو جلد شنو؟ حيواني طبيعي. إذا شككنا أنه جلد صناعي أو جلد حيواني يصح الصلاة فيه، ماكو مانع. إذا أحرزنا أن هذا الجلد جلد حيوان ومو جلد صناعي، هذا جلد حيوان جلد حقيقي، أحرزنا ذلك، لكن شككنا أن هذا الجلد
من حيوان مذكى أم لا؟ هنا ماذا نصنع؟ هنا على رأي السيد الخوئي قدس سره لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة فيه لا لبسا ولا حملا، صلاة فيه لا تصح. برد واحد مثلا يلبس الحزام أو يلبس الساعة، وكو واحد لا يحمل الساعة بيده ويصلي فيها، لا فرق، لا تصح الصلاة فيه لا لبسا ولا حملا. إذا أنت أحرزت أنه من حيوان وشككت في أن الحيوان مذكى أم ليس بمذكى، ولا يصح الصلاة فيه. نعم هو طاهر، سيد خوي يقول هذا طاهر بس ما يصح الصلاة فيه، مثل المرقة مثلا. شوف هذه المرقة، إذا مثلا أنت رحت مطعم وما تدري هذا اللحم الموجود مذكى أم لا، جابوا لك طاسة فيها مرقة لحم، زين آبقوش، ما يلحم، جابوا لك طاسة فيها آبقوش، اللحمة موجودة في هذه الطاسة، زين، وانت ما تدري هل أن هذا اللحم مذكى أم ليس بمذكى. سيد الخوي يقول اللحم ما تاكله لكن الماء تشربه. يقول هو من جهة المشكوك، طبعا مو الميتة، لو أحرزنا أنه ميتة يعني لو أحرزنا أنه غير مذكى هم يحرم أكلهم، هو جنو نجس، لكن إذا ما أحرز شككنا لا ندري أن هذا ميتة أو مذكى. إذا شككنا هو طاهر لكن شنو؟ لا يجوز أكله، فلا يجوز أكله لكن هو طاهر. إذا طاهر إذن الماء الذي اتصل به يكون ماء شنو؟ طاهرا، فيجوز شرب الآبقوش، وإن كان اللحم نفسه لا يجوز أكله. هنا أيضا في الصلاة يقول إذا شككنا أن هذا الجلد مذكى أم ليس بمذكى، هذا الجلد طاهر، لو مسه الإنسان برطوبة لا يجب عليه تطهير يده، هذا الجلد طاهر لكن لا تصح الصلاة فيه. أما السيد السستاني دام ظله فهو يقول طاهر وتصح الصلاة فيه. إذا شككنا أنه مذكى أو غير مذكى طاهر وتصح الصلاة فيه، يقدر الإنسان يصلي في هذا الجلد اللي ما يدري عنه أنه مذكى أم لا، سواء كان حزام، سواء كان ساعة، سواء كان قبعة، سواء كان أي شيء، على كل حال طاهر وتصح الصلاة فيه ما دام لم يحرز أنه مذكى ولم يحرز أنه ميتة، بل هو في حال شك من ذلك. هذه المسألة التي أردنا التعرض لها، ندخل في المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كلامنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين. المحور الأول في تحديد مفهوم العدالة، والمحور الثاني في بيان مفردات الآية المباركة. نجي إلى المحور الأول في تحديد مفهوم العدالة. القرآن الكريم ذكر أن الهدف من نزول الكتب السماوية وبعثة الأنبياء تحقيق العدالة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني لكي تتحقق العدالة. ما هي العدالة؟ العدالة متقومة بركيزتين. الركيزة الأولى إعطاء كل ذي حق حقه. هناك من يتصور أن العدالة هي المساواة، العدالة تعني المساواة، يعني هذا المجتمع افترض دولة عندها مثلا 20 مليون إنسان عدد سكانها، يكون توزع الثروة بشكل متساوي على 20 مليون إنسان، هذا هو العدالة. العدالة هي المساواة، لا هذا خطأ، العدالة ليست المساواة، العدالة إعطاء كل ذي حق حقه وليست مساواة. ليش؟ لأن البشر يختلفون في طاقاتهم، هناك من يقدر على أن ينتج في السنة مشروع واحد، هناك من يقدر على أن ينتج في السنة 10 مشاريع، لا يمكن أن نساوي بينهما، هذا عند طاقة ينتج مشروع واحد، بينما هذا عند طاقة ينتج 20 مشروع في سنة واحدة، كيف نساوي بينهما؟ المساواة بينهما في توزيع الثروة ظلم، العدالة ليست هي المساواة في توزيع الثروة، العدالة إعطاء كل ذي حق حقه، يعني يعطى بقدر طاقته، يعطى بقدر جهده، يعطى بقدر ما يبدع وما يعطي. لذلك قالت الآية المباركة: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني إحنا فاضلنا بين البشر، جعلنا الطاقات متفاوتة والقدرات متفاوتة، فالعدالة أن تعطى كل طاقة بقدر إبداعها بقدر عطائها، وليست العدالة وهي المساواة. لذلك الذين ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة يقول لك مقتضى العدالة المساواة بين الرجل والمرأة، لا، المرأة عندها طاقات لا يتحملها الرجل، طاقة العاطفية، طاقة الاستيعابية، طاقة الاحتضانية لا يقدر عليها الرجل، والرجل يمتلك طاقة من الإرادة ويمتلك طاقة من العمل الدؤوب قد لا تملكها المرأة. المساواة بين الجنسين ليست هي العدالة، وإنما العدالة إعطاء كل ذي حق حقه بقدر طاقته بقدر إبداعه. زين، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية للعدالة الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. شنو معنى الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع؟ حتى أوضح هذا المصطلح، زين، أتعرض إلى مصطلحين. مصطلح الأول، نرى الفلاسفة يقسمون التركيب إلى قسمين: تركيب اتحادي، تركيب انضمامي. خل أضرب لك مثال. التركيب الانضمامي ما لا تتفاعل أجزاؤه، أجزاؤه هو مركب لكن أجزاؤه لا تتفاعل بعضها مع البعض الآخر. تجي مثلا إلى أنت تبني غرفة، هذه الغرفة لها عدة أجزاء، منها الباب، منها النافذة، منها الجدار، هذه الأجزاء ما تتفاعل، كل جزء هو على حاله، النافذة على حالها، الباب على حاله، الجدار على حاله، لا تتفاعل أجزاء هذا المركب، يسمى هذا تركيب انضمامي لأن أجزاءه لا تتفاعل. وعندنا تركيب اتحادي وهو ما تتفاعل أجزاؤه وتوجد مركب جديد، الأجزاء تتفاعل وتخلق مركب جديد. مثل شنو؟ مثلا عندما نأتي للماء نقول الماء مركب من جزئين، أكسجين وهيدروجين. ليش؟ لأن هذين العنصرين يتفاعلان فيكونان طبيعة ثالثة، وهذه الطبيعة الثالثة تسمى بالماء. إذن هذا يسمى تركيب اتحادي. ليش؟ لأن هذا التركيب بين هذين العنصرين الأكسجين والهيدروجين تركيب تفاعل، وتركيب التفاعل أنتج لنا طبيعة ثالثة ألا وهي طبيعة الماء. هذا يسمى تركيب اتحادي. من نجي للمجتمع، هذا المجتمع اللي نعيش فيه، المجتمع مركب من أفراد. هل أن تركب المجتمع من الأفراد من قسم التركيب الانضمامي أو من قسم التركيب الاتحادي؟ يعني هل أن الأفراد الذين يشكلون المجتمع ليس بينهم تفاعل تركيب انضمامي، أو أن الأفراد الذين يشكلون المجتمع يتحقق بينهم تفاعل يؤدي إلى أن يوجدوا طبيعة ثالثة ووجود ثالث؟ ذلك الوجود الثالث نسميه بالوجود الاجتماعي. هل المجتمع من سنخ التركيب الانضمامي الذي لا تتفاعل أجزاؤه، أو من سنخ التركيب الاتحادي الذي تتفاعل أجزاؤه؟ هذا المصطلح الأول. نجي للمصطلح الثاني. الإنسان يمتلك عقلين، علماء النفس يقولون الإنسان يمتلك عقلين، عقل تحليلي وعقل لغوي. شنو الفرق بين العقلين، العقل التحليلي والعقل اللغوي؟ العقل التحليلي عقل ذاتي، ولد الإنسان وهو يمتلك عقلا يحلل الأشياء، هذه طاقة ذاتية للإنسان، يعني ما يكتسبها العقل، ما يكتسبها الإنسان. ولد الإنسان ولديه قدرة ذاتية على تحليل الأشياء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها عقلا يميز بين الفجور والتقوى. فالعقل التحليلي طاقة ذاتية تولد بولادة الإنسان. وعندنا عقل لغوي. شنو العقل اللغوي؟ العقل اللغوي هو يكتسبه الإنسان، مو ذاتي. القدرة على التفهيم والتفهم يسموها عقل لغوي. أنت عندك قدرة أن تفهم من الآخرين ماذا يقصدون وتفهم الآخرين مقاصدك. القدرة على تفهيم المقاصد للآخرين وتفهم المقاصد من قبل الآخرين، هذه القدرة يسموها عقل لغوي. هذه القدرة ذاتية للإنسان؟ لا، مو ذاتية، هذه يكتسبها الإنسان. من أين يكتسبها الإنسان؟ من المجتمع. افترض إنسان عاش في مغارة، منذ ولادته رمي في مغارة وعاش في المغارة، زين، وما لقي أحدا من المجتمع، هذا الإنسان ما عنده قدرة على التفهيم والتفاهم، ما عنده. لديه عقل تحليلي لكن ليس لديه عقل لغوي، لأن العقل اللغوي مهارة وقدرة يكتسبها الإنسان من المجتمع، زين. فإذا العقل اللغوي يكتسب الإنسان من المجتمع، لاحظوا معي، إذن وصلنا إلى أن التركيبة الاجتماعية هي تركيبة اتحادية. والشاهد على أنها تركيبة اتحادية تفاعل أفرادها، والشاهد على تفاعل أفرادها أن الإنسان يكتسب العقل اللغوي من المجتمع. الإنسان يولد وهو لا يمتلك عقلا لغويا، وإن كان يمتلك عقلا تحليليا، ويكتسب العقل اللغوي من المجتمع. هذا معناه أن التركيبة التي نسميها بالمجتمع هي تركيبة شنو؟ اتحادية، تركيبة تبتني على تفاعل أجزائها وليست تركيبة انضمامية. والشاهد على أنها تركيبة اتحادية أنها تعطي الإنسان عقلا لغويا. وبمنظور علماء الاجتماع، إذا نرجع لعلماء الاجتماع ونسأل ما هو تعريف المجتمع، لو سألنا علماء الاجتماع ما هو معنى المجتمع، تقولوا مجتمع، شنو معنى المجتمع؟ يقول لك علماء الاجتماع المجتمع ليس إلا ثقافة، هي هذه الثقافة هي المجتمع، وإلا ما سوى الثقافة ماكو إلا أفراد، زيد وبكر وخالد وعمر هؤلاء أفراد وليسوا هم المجتمع. المجتمع هو عبارة عن مجموعة من العادات والتقاليد والمفاهيم، يعني المجتمع هو وجود ثقافي. هذا الوجود الثقافي المسمى بالعادات والتقاليد والموروثات والمفاهيم البيئية، هذه الثقافة هي المجتمع. وبما أن هذه الثقافة ثقافة تفاعلية، ثقافة العادات والتقاليد ثقافة تفاعلية، إذن فالتركيبة الاجتماعية هي تركيبة اتحادية، تركيبة تفاعلية. بعد هذا ماذا نقول؟ إحنا شو نريد نوصل إليه؟ نريد نوصل إلى هذه النقطة. فكما أن هناك وجود للفرد، هناك وجود للمجتمع، هناك وجود للفرد، إذن هناك حقوق للفرد. من حق هذا الفرد الحياة، من حق هذا الفرد الكرامة، من حق هذا الفرد الحرية، هذه تسمى حقوق للفرد. وهناك أيضا وجود للمجتمع، وين هذا المجتمع؟ هو الثقافة، هذا الوجود الثقافي هو المسمى بالوجود الاجتماعي الذي عبرنا عنه بالتركيب الاتحادي. إذن هذا الوجود الاجتماعي أيضا له حقوق، والقرآن الكريم يكشف لنا عن أن للمجتمع وجود في قوله ولكل أمة أجل، يعني المجتمع إلى حياة وإلى موت، كما أن الفرد يحيا ويموت المجتمع أيضا يحيا ويموت. هذا الفرد يحيا إذا أعطي هبة الحياة من قبل الله، ويموت إذا قبضت روحه، والمجتمع أيضا يحيا إذا كانت له حضارة، ويموت إذا كان مجتمعا متخلفا. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والقرآن يتحدث عن موت المجتمعات، يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، هذا هو موت المجتمع، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن للفرد حقوق وللمجتمع حقوق، العدالة ما هي؟ هي الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. مثلا إنسان يقول أنا عندي ثروة ومن حقي أن أستثمر ثروتي حسب ما أشاء وكيف ما أشاء، نقول له صح، بس حقك في استثمار ثروتك ليس على حساب حق المجتمع في بيئة نقية صحية. يجي هذا الإنسان يريد يستثمر ثروته، تنشئ مصانع في وسط المدينة، وهذه المصانع تلوث البيئة وتنشر الأمراض، هنا ليست هناك عدالة، العدالة الموازنة بين حقوق الفرد في استثمار ثروته وبين حق المجتمع أن يعيش في بيئة نقية صحية. إذن كلامنا في المحور الأول كان في تحديد مفهوم العدالة، وقلنا مفهوم العدالة يتألف من ركيزتين. ركيزة الأولى أن العدالة إعطاء كل ذي حق حقه وليست هي المساواة، والركيزة الثانية أن العدالة هي الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. الحديث عن مفردات الآية المباركة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الآية وقع فيها كلام كثير بين المفسرين وفي الروايات، شنو معنى هذه الآية؟ لاحظ معي، دقق معي، هنا مفردتان في الآية تستحق التأمل. المفردة الأولى قوله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. ليش صار الزبور بعد الذكر؟ ربما الإنسان يتصور يقول المفروض الذكر بعد الزبور، مو الزبور بعد الذكر، لأن الذكر هو القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هو القرآن، وبما أن القرآن جاء بعد الزبور، لأن الزبور كتاب داود والقرآن كتاب محمد، فمقتضى هذا التسلسل التاريخي أن يكون القرآن بعد الذكر. أن تقول الآية ولقد كتبنا في الزبور والذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لأن تقول الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شنو معنى الزبور بعد الذكر؟ هنا تفسيران. تفسير الأول أن المراد بالذكر هو كلمة لا إله إلا الله، هذا هو الذكر، كلمة لا إله إلا الله. ولذكر الله أكبر، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر يعني ذكر الله، لا إله إلا الله. فهو يريد أن يقول في الزبور قبل أن نكتب هذه الحقيقة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قبل أن نذكر هذه الحقيقة ذكرنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد كلمة التوحيد، كتبنا هذه الآية أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن الذكر هو اللوح الذي يشمل الكتب السماوية كلها. شوف، القرآن يعبر بالذكر أحيانا ويقصد بالكتاب الذي يتضمن الكتب السماوية كلها. شلون؟ مثلا عندما يقول القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني القرآن قبل أن ينزل كان في لوح محفوظ. ويقول أيضا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، قبل أن ينزل كان في كتاب مكنون. ذاك الكتاب المكنون وذاك اللوح المحفوظ هو الذكر. وكان هذا اللوح المحفوظ المعبر عنه بالذكر متضمن لشنو؟ لزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم وفرقان محمد. وهذا كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل الكتب السابقة. إذا تريدوا تعرفوا أن محمد حق أم لا، اسألوا علماء الكتاب، علماء التوراة، علماء الإنجيل. عبر عن علماء التوراة وعلماء الإنجيل بأهل الذكر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أهل الذكر، عفوا، إذن عنوان الذكر استخدمه القرآن الكريم في الجامع بين الكتب السماوية، لذلك يقول ولقد كتبنا في الزبور، يعني زبور داود، من بعد الذكر، يعني بعد أن كتبنا في الذكر وهو الكتاب الذي يجمع الكتب السماوية كلها، بعد أن كتبنا فيه هذه الحقيقة كتبناها في الزبور أيضا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. زين، هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية في الآية، شوف القرآن الكريم يركز على الأرض، أن الأرض، ما قال أن الكون، طيب الكون ما في لها الأرض هذه، يعني ليش الآية ما قالت ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الكون، مو بس الأرض، أن الكون يرثه عبادي الصالحون. شنو قيمة الأرض؟ يعني أنت إذا أخذت نظرة معينة، نسبة الأرض هذه إلى مجرات هذا الكون كم؟ نسبة 1 إلى مليار، شنو قيمة الأرض؟ صنع الأرض كوكب صغير جدا بالنسبة إلى كواكب هذا الكون ومجراته ومجموعاته الشمسية، صنع الأرض لا قيمة لها من حيث المساحة ومن حيث الحجم بالنسبة إلى هذا الكون كله. ليش القرآن يركز على الأرض؟ ولذلك بعض الباحثين الحداثيين سجل شبهة على القرآن، قال القرآن مو فكر إلهي، فكر بشري. ليش؟ لأن القرآن عندما يتحدث عن الفلك يطرح نظرية بطليموس. بطليموس هي النظرية الفلكية اللي كانت سائدة في زمن نزول القرآن، ونظرية بطليموس الفلكية كانت تعتمد على أن الأرض مركز الكون. بطليموس كان يحلل الكون هكذا، أن الأرض هي المركز وأن أجرام الكون وكواكبه تدور حول الأرض، فالأرض هي المركز. القرآن أخذ النظرية من بطليموس، يعني النبي صلى الله عليه وآله إنسان كان مثقف زين، فاكتسب من زمانه واكتسب من مجتمعه ثقافة فلكية، وتلك الثقافة الفلكية هي نظرية بطليموس وأن الأرض مركز الكون، فما اكتسبه النبي من ثقافة فلكية ذكره في القرآن الكريم، وهذا يدل على أن المسألة مسألة بشرية وليست إلهية. هذا إنسان مثقف اكتسب من مجتمعه ثقافة فلكية وطرحها من خلال القرآن الكريم، والآن تبين لنا أن نظرية بطليموس لا صحة لها، وأن الأرض هي شيء أصلا ما تشكل شيء، 1 بالمليار، شنو قيمة الأرض؟ الجواب عن ذلك، يعني التفتوا إلى هذه النقطة، هنا جوابان مذكوران لدى علمائنا لدى المفسرين. الجواب الأول أن المقصود بالأرض الجنة، مو المقصود بالأرض هذه الأرض اللي يعني إحنا قاعدين نعيش عليها. شلون يعني المقصود بالأرض الجنة؟ شوف، بقرينة قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يعني شنو؟ يعني الأرض كما قالت آية ثالثة يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني هذه الأرض اللي احنا نعيش عليها إذا جاء يوم القيامة تتبدل صورتها، تتحول هذه الأرض إلى جزء من الجنة. هذه الأرض التي نعيش عليها تتغير صورتها وتتحول إلى جزء من الجنة يوم تبدل الأرض غير الأرض. ولذلك قال الحمد لله الذي، وقالوا يعني الأتقياء المتقون المطيعون المؤمنون، وقال والحمد لله بعد ما دخلوا الجنة، قال والحمد لله الذي أورثنا الأرض. كيف أورثنا الأرض؟ خلها جزء من الجنة. أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. إذن عندما قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يقصد أن هذه الأرض سوف تتحول جزءا من الجنة، والجنة يرثها عبادي الصالحون، جنة عرضها السماوات والأرض، الأرض جزء من الجنة. فالآية ما إليها علاقة بآخر الزمان، وما إليها علاقة بقيام دولة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الآية ناظرة إلى الأرض التي تصبح جزءا من الجنة، الآية أصلا ناظرة إلى مسألة الجنة. إذن هذا التفسير. التفسير الثاني وهو الموافق لروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأوضح لك هذا التفسير بذكر عدة أمور. الأمر الأول يا إخوان، هناك فرق بين المركز المادي للكون وبين المركز الحضاري للكون. شلون تروح لدولة يقول لك هذه الدولة لها عاصمة سياسية ولها عاصمة شنو؟ صناعية، والدولة لها عاصمتان. هذه الدولة عاصمة سياسية، مراكز الدولة في مدينة، وعاصمة صناعية، صناعات الدولة وإنتاجها في مدينة أخرى. هذا الكون له مركز مادي عبر عنه القرآن الكريم بالعرش، ثم استوى على الرحمن على العرش استوى وكان عرشه على الماء. زين، ثم استوى إلى العرش. العرش هو مركز الكون وليست الأرض. الأرض 1 بالمليار بالنسبة لمثلا أجرام الكون وكواكبه. الأرض ليست هي المركز، المركز المادي للكون هو العرش. زين، لكن المركز الحضاري يعني كيف تنطلق حضارة الكون؟ صحيح الأرض في هذا الكون 1 بالمليار، بس المركز الحضاري يعني من أين تنطلق حضارة الكون؟ لو أراد الإنسان أن يستثمر الكون فمن أين ينطلق؟ من الأرض. إذن بما أن الكون خلق للإنسان، هذا الكون كله بفضائه اللامتناهي، بأجرامه، بكواكبه، بمجموعاته الشمسية، خلق لمن؟ خلق لهذا الإنسان، خلق لكي يستثمره الإنسان، خلق لكي يستخرج الإنسان كنوزه وطاقاته وبركاته. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الكون كله لكم، لك أيها الإنسان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يلا متى ما ملكتم القدرة والاستطاعة انفذوا. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات، النفوذ يعني السيطرة، السلطنة، الإنسان يسيطر على هذا الكون كله بكل بركاته، بكل كنوزه، بكل طاقاته. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، تحتاجون إلى تلك المادة العلمية التي من خلالها تكتشفون كنوز الكون. زين، الكون خلق للإنسان يعني لأجل أن يستثمره الإنسان. وبما أن الإنسان كائن أرضي، إذن أصبحت الأرض هي المركز شنو؟ الحضاري للكون، لأن الكون خلق للإنسان، والإنسان كائن أرضي ينطلق من الأرض، ينطلق من طينة الأرض، من تراب الأرض. لذلك أصبحت الأرض مركز حضاري لهذا الكون كله، فالأرض هي المنطلق لإقامة حضارة كونية شاملة. لذلك الآية عندما قالت ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها، الأرض عن الكون كله، وإنما عبر بالأرض أن الأرض هي شنو؟ هي المركز الحضاري للكون كله، هي المنطلق لإقامة الحضارة. لذلك قال أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا تنافي بين خلق الإنسان لإقامة حضارة وبين خلق الإنسان للعبادة، كما في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة مفهوم أعم، مو يعني خلق الإنسان حتى يضرب ركعة في المسجد وما يطلع منه، لا، العبادة بمعناها الأعم، العبادة يعني التجسيد خلافة الله على الأرض. الإنسان العابد هو الذي يجسد خلافة الله على الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تجسيد الخلافة هو العبادة، وبما أن من مظاهر الخلافة إقامة الحضارة الكونية، إذن إقامة الحضارة الكونية عبادة. الإنسان المكلف بإقامة الحضارة الكونية لأن الحضارة الكونية عبادة، باعتبار أن العبادة تحقيق خلافة الله تبارك وتعالى في هذا الوجود بأسره، فلا منافاة بين الأمرين. زين، ولذلك قال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نجي إلى الأمر الثالث، عندما قال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، شنو علاقة الآية هذه بتلك الآية وهي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط؟ قلنا إقامة القسط هو العدالة، وإحنا بدأنا بالحديث حول العدالة، قلنا الهدف من إرسال الأنبياء ونزول الكتب إقامة العدالة، لكن العدالة لا يمكن أن تتحقق بدون أناس صالحين. العدالة هي الصلاح، والصلاح يفتقر إلى الإنسان الصالح، لا بد من وجود أناس صالحين ليتحقق الصلاح على أيديهم، لا بد من وجود أناس عدول لتتحقق العدالة على أيديهم. إذن الآيتان في واد واحد وفي ملتقى واحد، تلك الآية تقول الهدف من بعثة الأنبياء إقامة العدالة، هذه الآية تقول الهدف أن يرث الأرض العباد الصالحون، ولا يمكن للعباد الصالحين أن يرثوا الأرض إلا بتحقيق العدالة على الأرض، إلا بإقامة العدالة على الأرض، فكل من المفهومين يستتبع الآخر. إقامة العدالة تحتاج إلى عدول، ووراثة الأرض من قبل الصلحاء تحتاج إلى العدالة، فكل من الآيتين تكمل مدلول الأخرى. زين، إذن الهدف الذي يتحقق بهذه الآية المباركة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الهدف هو إقامة الدولة العادلة، الدولة العادلة على الأرض كلها. طبعا يجيك إنسان يقول لك أكو دول عادلة، صح، بس هل هناك عدالة على الأرض كلها؟ المطلوب هو إقامة عدالة على الأرض كلها، لا تستثني بيئة ولا مكانا، عدالة على الأرض كلها، أن الأرض يرثها، الأرض كلها، الأرض كلها يرثها عبادي الصالحون، وإرث الأرض بإقامة العدالة على الأرض كلها. إذن لابد من وجود يوم يتحقق فيه هذا الهدف القرآني، وإلا لكان ذكره في القرآن كذب، وإلا لكان ذكره في القرآن لغوا. لابد من وجود يوم يتحقق فيه الهدف القرآني إقامة العدالة على الأرض بحسب تعبير آية، وإرث العباد الصالحين للأرض بحسب تعبير آية أخرى، وكلا التعبيرين يشيران إلى معنى واحد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإقامة هذه العدالة التامة عبر عنها النبي محمد بقوله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض. هو هذا إرث الأرض، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويخرج أول ما يخرج الإمام بعد موسم الحج، يعني في اليوم 12 13 من ذي الحجة، يخرج بمكة المكرمة ويبايعه أنصاره، ثم تحوطه الظالمون من كل مكان فيختفي عن الأعين، ويظهر في العراق مرة أخرى في اليوم 10 من المحرم، يعني محرم الذي يأتي بعد ذي الحجة في 1 يظهر في اليوم 10 من المحرم في كربلاء، وقت الغليان، وقت أن كربلاء مليئة بالزوار، مليئة بالمعزين، مليئة بالوافدين على قبر الحسين عليه السلام، يظهر من كربلاء ويرفع رايته العظيمة التي كتب عليها: يا لثارات الحسين. ثار الحسين مو ثار شخصي، ثار الحسين مو عنف وذبح، ثار الحسين ثأر الدين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، يعني إقامة العدالة، إقامة دولة العدل، هذا هو ثأر الحسين، ثأر الحسين الذي من أجله ثار الحسين. شوف الإمام المنتظر يحقق أهداف جده الحسين، هذا معنى ثأر الحسين، مو ثأر الحسين ذبح وقتل وإبادة، لا، الحسين قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا الهدف الحسيني هو الذي يرفع رايته الإمام المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف بقوله: يا لثارات الحسين، يعني يا لأهداف الحسين التي من أجلها ثار الحسين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. وكأني به مع الزوار، مع الوافدين، مع الظامئين، مع العطشة للحسين، يقف على قبر جده الحسين ويتلو تلك الكلمات الحارقة المفجعة على قبر جده الحسين عليه السلام، تستثير القلوب وتستدر الأدمع: السلام عليك يا جداه، يا أبا عبد الله. هو المأجور، هو الحزين. فسقطت على الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها. ترى الخيول ضربت الحسين قبل ما ترد صدرها، ترى مرتين الحسين تعرض للخيول، مرة عندما ردت الخيول صدره، ومرة عندما سقط من الفرس تناولته الخيول بأرجلها. تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. هذا يطعنه برمحه، هذا يضربه بسيفه، هذا يكزه بسهمه. وتعلوك الطغاة ببواترها وقد رشح للموت جبينه. واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك، ويمينك تدير طرفا خفيا بين مخيمك وأهليك، ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة. من أمة قتلت ابن بنت نبيها، بعدها كلمات مفجعها. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، شلون حال النساء ذلك الوقت؟ سيدي شنو صار؟ خرجنا من الخدور، الله يساعدهم، سكينة، أم كلثوم، رباب، خرجنا من الخدور للخدود لا طمار، وإلى مصرعك مبادرات فواحدة تحدو. اي حج هاشم الكعبي، ها ابيات عظيمه. فواحدتان تحنو عليه تضمه، واخرى تفديه، واخرى تقبله، واخرى بفيض النحر تصبغ شعره. سألوا حج هاشم، قال له شلون بفيض النحر والرأس لم يقطع بعد؟ النساء جوا إلى الجسد قبل ما يقطع الرأس، شلون كانوا يصبغون بفيض النحر؟ قال عندما وقع السهم المثلث على قلب الحسين، التف طرفه الأيمن فوخز النحر الشريف. فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعره، وأخرى عليه بالرداء تظللوا، وأخرى على خوف تلوذ بجنبي، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. زينب شلون حال زينب؟ يا حج هاشم شلون حال زينب؟ قال وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة. اي والله دقل يا شمر، بالله دخليه وما شاف من الطبرة، يا 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 من الطبرة، يا يا تكفي تشوف يلوج ما غير النفس بيه. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر المسلمين والمؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صلح على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.